بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الأخوة متصلا بما تقدم معنا في الدرس الماضي، وذلك في شرح مسائل باب ما جاء في الذبح لغير الله تبارك وتعالى. وقفنا عند المسألة التاسعة. في هذا اليوم إن شاء الله نكمل ما تبقى من شرح المسائل، ثم بعد ذلك ندخل في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. عبد الرحمن. لحظة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعدين قال المصنف رحمه الله المسألة التاسعة، جزاك الله خير. وقفنا عند التاسع بعض الأحوال، أظنك كنت موجودا ليس كذلك؟ لا، أقرأ المسألة التاسعة من أولها ثم أقرأ شرح الشارح عليها. التاسعة.
التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الباب الذي لم يقصدوه بل فعله تخلصا من شره.
احسنت.
كونه دخل النار بسبب ذلك الباب الذي لم يقصدوه بل فعله تخلصا من شره، هذه المسألة ليست مسلمة، فإن من قوله
الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويبين أن المسألة التي استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قصة وحديث طارق بن شهاب، وتقدم معنا أن الصواب ثابت من حديث من؟ الأعمش. من؟ الأعمش أحد رواة الحديث. ها؟ سلمان بن سليمان. سلمان أبو علي. أكيد يمكن في ناس يخالفونك، شو رأيك؟ اثبت. سلمان ولا سليمان؟ سلمان الفارسي. فيقول الشيخ أن هذه ليست مسلمة، يعني هذا الاستنباط ليس بمسلم، لأن الشيخ يقول هنا الرجل دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، والشيخ رحمه الله الشيخ الثمين يقول لا، ظاهر الحديث يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه قصد التقرب وأراد فعلا الذبح لغير الله تبارك وتعالى. وسيأتي بيان المصنف لشيء من هذا. وإذا تأملنا ظاهر القصة عندما قال قيل للرجل، قال لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه. إيش تفهم من هذا؟ لو كان عندي شيء لقربته، أليس كذلك؟ فيقول هنا الشيخ يعني كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، لا، ظاهر الحديث أنه ليس تخلصا من شره. فذلك يقول الشيخ هذه المسألة ليست مسلمة، فإن قولهم قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شره فإنه لا يكفر لعدم ماذا؟ لعدم قصد وإرادة التقرب بغير الله عز وجل. يمثل الشيخ على هذا الشيخ ابن عثيمين ويقرب هذه المسألة بمسألة فقهية فيقول:
ولهذا قال الفقهاء لو اتبع هؤلاء الاولادين وطلق اتباعا لقول المؤمن لم يقع الطلاق بخلاف ما له ما له هو الطلاق، فان الطلاق يقع ويطلق دفعا للاتباع لم يقع، وهذا حق لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيابه. وظاهر القصه ان الرجل تبع بنيه التقرب
انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى هنا في قوله والصواب أيضا إلى آخره، يعني من في باب أحكام الإكراه في التكفير. الرجل قد يعني يكره على الكفر، وهذا حصل لبعض الصحابة رضي الله عنه، فمن أحكام الإكراه على الكفر أنه لا فرق بين القول المكره عليه الإنسان والفعل الذي يكره عليه. فمثلا سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر والعياذ بالله، والطعن فيه عليه الصلاة والسلام خروج من الملة، طبعا على تفصيل عند أهل العلم. وهنا أيضا لو قيل لشخص أسجد لقبر أو أسمعنا دعاءك القبر سؤال غير الله تبارك وتعالى، فهنا إيش؟ هنا قول هنا فعل. لو قيل له أسجد لهذا القبر أو لهذا المعبود سجد، هنا قول هنا فعل، فالصواب لا فرق بين ماذا؟ بين الفعل وبين القول عند حال الإكراه، فالحكم إيش؟ عام، الحكم عام، والذي يفرق عليه الدليل، لأن النص جاء عاما: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. كيف أكره؟ كيف كفر؟ ربما كفر بالقول ربما كفر بالفعل على سبيل الإكرام. فهنا نقول كما قال الشيخ رحمه الله عليه أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل، لأن النصوص لم تفرق في ذلك، والمفرق عليه الدليل. نعم. قال الشيخ:
الصواب أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل، وإن كان بعض العلماء
قوله قصة الذباب فيها نظر، تقدم الجواب، يعني قوله قصة الذباب فيها نظر من حيث صحتها تقدم هذا الدرس الماضي، وأن الصواب أن القصة صحيحة وثابتة، وذكرنا هذا من خلال كلام أهل العلم. قوله فيها نظر من حيث الدلالة هذا يرجع كما تقدم إلى ثبوتها، وقد ثبتت، فدلالتها كما تقدم هنا استنبط المؤلف مسألة وخالفه الشارح بها، وهذا تقدم أيضا. نعم.
ولو فرض أن الرجل تقرب بالذباب تقرصا شديدا فإن لدينا نصا محكما في الموضوع، وهو قوله تعالى: من كفر بالله، الآية، ولم يقل بالقول.
وهذا يعني أن حصول الكفر قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. من كفر بالله هل قيد؟ ما قيد. فإذا نطلق ما أطلقه الله تبارك وتعالى في كتابه ولا نقيده إلا بدليل. فما دام
وما دام عندنا نص قرآني صريح فإنه لو قال السنة صحيحة على بني مجتهد فإلا تعمل على الوصف المحكم. الخلاصة أن من أُفتح على الكفر لم يكن كافرا ما دام على الكفر بالإيمان ولم يشرع بصدره.
وهذه قاعدة أن السنة الصحيحة إذا وردت على وجه مشتبه فإنها تحمل على النص المحكم، أي لم يتبين لنا معناها أو كان معناها غير واضح تشتبه مع نصوص أخرى غير بينة في الدلالة، فإن هذه النصوص المشتبهة الغير واضحة الدلالة تحمل على ماذا؟ على النصوص المحكمة التي في نفس الموضوع وفي نفس الباب. نعم.
العاشرة معرفة حال الشيء بدون المؤمنين، كيف صبر ذلك على القدر ولم يوافقهم على قدرهم مع كونهم لم يرجوا من العمل الظاهر. العاشرة قدر، وقد بين مالك رحمه الله تعالى مسألة، هل الأولى للإنسان إذا أقبل على الكفر أن يصبر
هنا يعني قال الشيخ معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، يعني عظمه واستعظامهم له وتهيبهم منه وخوفهم منه، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كيف ذلك، فقال كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقه، لماذا؟ لأن الشرك عظيم في نفسه، مع ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، يعني أنه لو فعل الكفر تخلصا منهم ولم يبدي لهم حقيقة ما في قلبه فإن هذا إيش؟ معفو عنهم. فهنا يقول مع كونهم لم يطلبوا منه إلا الظاهر، ظاهر العمل وهو الكفر في الظاهر، مع ذلك هذا المؤمن لم يتنازل ولا قيد أنمله، بل ثبت على إيمانه وأظهر توحيده ولم يعطهم ما يريدون، وهذا يدل على أن قدر الشرك وشأنه عظيم في قلب المؤمن. هنا مسائل متفرعة عن هذه المسألة. المسألة الأولى يقول الشيخ تفضل،
هذه المسألة
لا أقرأ المسألة من أول، هل الأولى للإنسان
إذا أقري على الكفر أن يصبر على القتل أو يوافق ظاهرا ويتأول؟ هذه المسألة فيها تفصيل، أولا أن يوافق ظاهرا وباطلا.
إذن المسألة حالة يا أخوان، سيأتي أن المسألة هذه أن لهذه المسألة حالات، الحالة الأولى أن يوافق ظاهرا وباطلا، يعني يوافق ايش؟ يوافق ما يطلب منه ظاهرا وباطلا، اذا طلب منه الكفر والعياذ بالله فهنا لا يجوز، لماذا؟ لان هذا رده. الحاله الثانيه قال
ان يوافق ظاهرا لا باطلا، ولكن يكفر التخلص من الاكراه الى هذا
الامر. ما هو الدليل على جوازه؟ الآية من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره فاستثنى، ثم أيضا أعطانا قيده وهو وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا هو ذاك المؤخر. حالة ثالثة، ويقتل.
هذا جميل
هذه المسألة يعني يتجاذبها طرفان، أن لا يوافق ظاهرا ولا باطلا، عكس إيش المسألة؟ أسهل حالة، الحالة الأولى. نعم، عكس الحالة الأولى، أن لا يوافق لا ظاهرا ولا باطلا ويقتل. قال الشيخ هذا جائز وهو من الصبر، لكن أيهما أولى؟ هل الأولى به أن يصبر ولو قتل، أو الأولى به أن يوافق ظاهرا؟ قال الشيخ فيه تفصيل. نعم،
إذا كان موافقة الكراهية لا يترتب عليها ضرر في الدين العامة
يشهد لقول الشيخ هذا حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل وهو من الخير، قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت وقال لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت ضر نزل به، وفي الحديث الآخر لا يتمنين أحدكم الموت إن كان محسنا فلعله يزداد وإن كان مسيئا فلعله يستعذب أن يرجع ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن طول العمر إذا كان على الخير هو خير للإنسان على كل حال. فضل.
أما إذا كان من موافقته وعدم صبره ومر على الإسلام فإنه يصبر وقد يجب الصبر، لأنه من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله وليس من باب إبقاء النفس. ولهذا لما شك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجبنا من روايه المشركين قص عليهم قصه الرجل الرجل من كان قبله، لان الانسان كان يمشط ما بين لحمه وجوده بانشاط الحديث ويصبر ما شاء انه يقول له اصبروا على هذا.
نعم. وهذا الحديث او هذا رواه البخاري، الحديث الذي اشار اليه الشيخ رواه البخاري من حديث خباب بن الارت، والحديث فيه فوائد عظيمه جدا. يقول خباب شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل برده له في ظل الكعبه، شكوا اليه من ماذا؟ من تعذيب المشركين واذاهم لهم وتعرضهم للصحابة أنفسهم ولأبنائهم ولأموالهم. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، كان متوسدا للكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ وهذه طبيعة كل مسلم، يعني إذا طال به البلاء واشتدت به المصيبة يعني يريد الخلاص منها. والصحابة رضي الله عنهم مع أن بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الحوادث وهذه القصص التي تحصل هي في الحقيقة يعني عبرة لنا نحن، منها نأخذ هذه الأحكام والفوائد ونطبقها في حياتنا، لأن هذه أشياء عملية. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قادر على أن يدعو فينتقل مكة بأكملها مسلمين، لماذا لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ هناك حكمة لله تبارك وتعالى في مثل هذا، سنن الله عز وجل لا تأتي يوما وليلا، اقتضت حكمة الله أن الخير يأتي تدريجا. فهنا قال الصحابة ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ والآن هذا نسمع من كثير من الناس، العلماء مقصرون، الدعاة إلى الله عز وجل ليس عندهم مبالاة، هكذا يقول كثير من الناس، الله عز وجل لماذا يفعل هكذا في الأمة الإسلامية هكذا والعياذ بالله، كلام خطير جدا طبعا. الله عز وجل يعني لماذا لا ينصر المسلمين؟ هناك حكم، هناك أسباب، هناك أمور ندركها وأمور لا ندركها، لابد من مراجعة النفس. الصحابة رضي الله عنهم لا شك حصل بهم من البلاء ما لم يذقه يعني ما لم يذق أحد منا عشرا عشرا. فقال عليه الصلاة والسلام لهم مبينا، قال كان رجل في من قبلكم يحفر له في الأرض، تأمل، فيجعل فيه، في يعني إيش؟ في الحفرة، فيجاء بمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، يعني يجعل نصفين، وما يصده ذلك عن دينه. لماذا؟ لعظم إيمانه بالله عز وجل وعلمه بحسن عاقبة ما هو عليه، وأن النصر بيد الله عز وجل. قال ما وما يصده ذلك عن دينه. وهذا في حقيقة عبرة ورسالة لكل يعني أخ يتعرض لشيء من الفتن ويمر بشيء من القلاقل والمشكلات فخاصة يعني الأخوة الحديث عهد استقامة أو ديانة يمر بأمور في بيته في يعني حيه بين أقاربه وأرحامه يمر بهذا في الشارع يمر في الدعاء في الولائم يتعرض لشيء من الاستهزاء ونحو ذلك فما أن يتعرض لشيء من الاستهزاء إلا وتجده يعطي تنازلات دينه يشاركهم في المنكر لا يتكلم بشيء يعني أبدا ولا كأن في شيء حتى ربما القلب داخليا لا يجد أثر بهذه المعصية وخطورتها الآن فلاحظوا قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الرجل ما حصل هذه الأمور كلها يقول وما يسده ذلك الدين قال وينشط بأمشاط الحديد يعني لا أعلم ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يسده ذلك الدين أمشاط الحديد يمر على الجسم مرورا بالإضافة إلى جعله نسبيا يعني الرجل مات ومع ذلك أيضا يجعل هناك تعذيب أو صف آخر للتعذيب قبل وفاته مثلا قال وينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصدق ذلك الحديد والله لاحظ البشارة لهؤلاء الناس خاصة الإعلاميين الذين يعني يقذفون اليأس في قلوب المسلمين بأن لا نصر وبأنه لا عودة للدين وبأنه إلى آخره والأمة الإسلامية ماتت والأمة الإسلامية تحتاج إلى إعادة الخلافة والخلافة إلى آخره وأنه لا يتحقق الدين إلا بعودة الخلافة ونسوا أسس إيش أسس حقيقة النصر ما هي قواعد النصر ما هي حتى ترجع إلى دينكم كما قال عليه الصلاة والسلام هنا يقول عليه الصلاة والسلام والله يقسم عليه الصلاة والسلام ويؤكد الأمر الذي سيقول ليتمن هذا الأمر يتم ويصبح كاملا ويظهر الدين وتصبح الشوكة للمسلمين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه لكن هناك خلل في جميع المسلمين الرام إلا من رحم الله ولكنكم تستعجلون هذه المكمن الآن إيش الداء الاستعجال الاستعجال في طلب النتائج مع عدم بذل الأسباب ما يستقيم هذا أبدا تريد النصر ولا تبذل السبب تريد الرفعة ولا تبذل السبب تريد الخير ولا تبذل السبب كيف سينصرك الله عز وجل ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أين نصر دين الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم أين نصرة الله عز وجل نصرة الله تكون في النفس كيف سينصر دين الله من قد أخل بدينه في نفسه كيف سينصر دين الله من أخل بنفسه بزوجته وأولاده كيف سينصر دين الله عز وجل من أخل بنفسه بدينه في تعامله مع الناس ما يمكن النصر هذه حكمة الله تبارك وتعالى أنه ربط المسببات بالأسباب المناسبة لها فإذا ما بذلت الأسباب المناسبة للنصر فلا نصر أبدا ولهذا يعني ما عليه كثير من التوجهات في الساحة الإسلامية والمنادى بالنصر وإلى آخره حقيقة لا يمكن النصر أبدا لماذا؟ لأنهم ما أخذوا بأسباب النصر الشرعية أسباب النصر الشرعية بينها الله في كتابه بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أخذ بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوها في الواقع إذا أخذ بها جاء النصر من عند الله عز وجل ولهذا لما كانت الأوائل أخذوا بالأسباب التي جاءت في الكتاب والسنة نصرهم الله عز وجل نصرت بالرعب مسيرة شهر النبي صلى الله عليه وسلم الآن شهر باقي له حتى يصل والرعب قد إيش قد دخل في قلوب الكفار والأعداء مسيرة شهر وهو منصور عليه الصلاة والسلام فكيف إذا لقوا إذا الأعداء وحصلت المواجهة مع الكفار المشركين فالأمر لا شك سيكون أقوى وأشد في قلوب هؤلاء الأعداء القصد من هذا أيها الأخوة من هذا الآن الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن الموافقة أو أن عدم الصبر أو أن عدم الصبر إذا كان يؤدي إلى ضرر فالإنسان إيش ينبغي عليه أن يصبر إذا كان في موافقة الرجل وعدم صبره ضرر على الإسلام فإنه يجب عليه أن يصبر، لأنه من باب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم سيأتي الشيخ من الكريم وفقك.
ذلك لو حصل الصحابة رضي الله عنهم
قبل أن يقرب الدواب لكان دخوله النار لكفره الأول، يعني قبل أن يدخل الإسلام، مش لكفره أو لا، واضح؟ لا بتقريبه الدواب، والله أعلم. هذا أوضح وأنسب من قوله أو لا.
الثانية عشر فالغرض هذا التغيير والتغيير، فإذا عُلِم أن كلَّ الأمر إليه بإشراك نعل فإنه يشق على السعي فيقول: ليست بعيدة بقوله صلى الله عليه وسلم أما خلع ما يشرك الجنة ويباعد إلى النار، فقال: لقد سألت عن عظيم، فإنه ليسير على من يسره الله.
الشيخ فيه شاهد الحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله والنار مثل ذلك. فهذا الرجل إذا نظرنا وتأملنا في القصة في الحديث، لما قرب الذباب لأصحاب هذا الصنم قربه دخل النار، والآخر لما رفض ضرب عنقه فدخل الجنة. وهذه فائدة تربوية حقيقة، استشعار الإنسان بهذا يجعله كما قال الشيخ دائم النشاط في السعي للعمل الصالح، استشعار الإنسان أن الجنة قريبة منه أو أن النار قريبة منه، ماذا يوجد في قلبه؟ يوجد في قلبه الخوف، ما دام الجنة قريبة إذن فالأسأل الخير، ما دام النار قريبة إذن فالأسأل اجتناب الشر. كيف عرفنا هذا؟ معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، لكونهم ماذا قالوا؟ تأملوا، قالوا: قرب ولو ذبابا. قصدوا بهذا إيش؟ استمالة قلبه، قصدوا استمالة قلبه، ولم يريدوا ذلك، يعني لو لم يريدوا أو لم يكن عمل القلب هو المعتبر عندهم لما اكتفوا بتقريب الذباب. لماذا؟ لأن الذباب شيء محتقر عندهم، شيء لا يساوي شيء، هل سينتفعون به؟ لا ينتفعون به، لكن لما قالوا قرب ولو ذبابا دل هذا على أن عمل القلب معتبر حتى عند هؤلاء، لأنه لا فائدة من من ذبح الذباب والتقريب إلى والتقرب إلى الصنم بهذا الذباب. فهذه فائدة حقيقة نفيسة جدا تدلنا أيضا ما عليه المشركون وأصحاب عودة الأوثان وغيرهم من العناية أيضا بأعمال القلب كما سيأتي إن شاء الله.
الحقيقة هو أن هذه المسألة مع الناس فيها كبر كبر الذباب، لأن في هذه المسألة أحال على عمل القلب إذا سعى أحاله على الظاهر، فقال بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل بعده كان مصر شديد وانقضى ذلك كباره سليم. وهنا يقول إن العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قاله
الشيخ رحمه الله تعالى عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومبدأ حقيقة الإرادات وانطلاق الإنسان إلى الخير أو سعيه في الشر أساسه يأتي من القلب، ولا يمكن أن ينطلق الإنسان إلى نظر أو ينطلق إلى شيء يسمعه أو يسعى في شيء يريده ويتحرك من أجله إلا بعد إرادة القلب. فالمدار كله في الحقيقة على القلب، ولهذا كانت يعني عناية العلماء بأعمال القلوب ومسائلها وأحكامها كثيرة جدا. يعني من أبرز علمائنا الذين اعتنوا بهذا الإمام ابن القيم في كتبه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه وغيرهم. وأكتفي هنا بنقلين عن ابن القيم في هذا. قال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، قال: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، يعني أعمال القلوب أصل أعمال الجوارح، إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرحة عنها. وقال رحمه الله أيضا: ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب. يعني هناك تلازم بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب. قال: علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب وأنها لا تنفع بدونها، يعني لا، أعمال الجوارح لا تنفع بدون أعمال القلوب، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. أعمال القلوب قد إخلاص والمحبة والتوكل والخوف والرجاء والخشية والإنابة والصدق وغيرها من أعمال القلوب. قال: وأن أعمال الجوارح أفرض على العبد من أعمال، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. قال ابن القيم: وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟ وعبودية القلب يقول ابن القيم أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت، ولهذا كان الإيمان واجب القلب، كان الإيمان واجب القلب على الدوام، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان. فهذا من أقلال ابن القيم رحمه الله في هذا، يمكن نتبين من خلاله أهمية أعمال القلوب. نعم. وابن القيم طبعا خاصة في كتاب مدارج السالكين تكلم بتوسع في هذا، وكذلك في كتابه طريق الهجرتين توسع أيضا في بيان هذا الأمر، وأيضا في كتابه الفوائد في بعض المواضع تكلم، يعني لا يكاد يخلو كتاب من كتبه في هذا. في عدة الصابرين له كلام جيد، في مفتاح دار السعادة له كلام أيضا، ابن تيمية خاصة في المجلد العاشر والحادي عشر، له يعني كلام مطول في مثل هذا، خاصة له رسالة الفقه العراقية في أعمال القلوب، وهناك رسالة علمية أيضا دكتوراه وماجستير نسيت الآن خاصة في أعمال القلوب وأحكامها، طبعت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. تفضل.
وبعضهم يقول انه انكار وذل للحق، لكن عنده نفس القصد.
هذه سبحان الله نقطة هامة قوية، سبحان الله سنقف بعض النقطة. يعني من الناس يقول الشيخ من يعبد الله لكن عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق، هو يقيم عبادة الله عز وجل ويأتي بالشعائر لكن عنده ماذا؟ نوع اعتداد، نوع استكبار، ليس عنده استجابة سريعة ولا انقياد فوري، فعنده العياذ بالله نوع استكبار في قلبه. قال بعضهم على العكس عنده ذل الحق، عنده استجابة، عنده يعني عدم عنده استسلام، لكن عنده نقص في القصد، عنده نقص في قصده، فعنده والعياذ بالله طلب للوجاهة، رياء، طلب للمحمدة. والإنسان أيها الأخوة لا يكمل إلا بهذين الأمرين، بسلامة قصده واستسلامه لربه. فإذا كان قصده سليما وإرادته حسنة ونيته صالحة فليبشر الخير، ومع هذا أيضا كان ماذا؟ كان سريعا للقيام بالحق، سريعا الاستجابة له، دائما الاستسلام لمراد الله عز وجل ومراد رسوله، فبهذا وبهذا يصلح حاله ويدوم الخير عليه. نعم. قال الشيخ في أعمال القلوب أيها الإخوة أعمال القلوب، فإن من تمام نصح المؤلف الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أتى بالعديد من الأبواب في بيان بعض أحكام أعمال القلوب. سيأتي باب خاص في الخوف، باب خاص في الرجاء، باب خاص في المحبة، باب خاص في التوكل، كلها ستأتي معنا إن شاء الله تعالى.
الدواب لذلك الدعاء والسنة والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمعرفة أحواله وأقواله وجهاته ودعوته، هذا مما يعلم على بناء القلب، ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشبه ما تلد الدنيا.
نعم. هنا حقيقة الشيخ ختم الدرس بنصيحة ذهبية، يعني قال الدواء لذلك لما يقع في القلوب والذي يضبط لنا أعمال القلوب، قال القرآن والسنة والرجوع إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لمعرفة أحواله صلى الله عليه وسلم وأقواله وجهاده ودعوته، هذا مما يعين على جهاد القلب. هذا الميزان. لماذا؟ لأن حقيقة هناك انحرافات كثيرة حصلت في هذا الباب، في باب أعمال القلوب، لكن ما الذي يضبط لنا هذا؟ يضبط لنا هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان وعلى أي حال كان صلى الله عليه وآله وسلم، والعلماء بيّنوا هذا رضي الله عنهم ورحمهم، ومن نظر في كتب الحديث خاصة ويعني ما دونه العلماء ونقلوه من سيرته عليه الصلاة والسلام وأيضا ما شرح يتبين له هذا الأمر جليا. فالذي حقيقة يضبط الإنسان ويحميه من الانحراف في هذا الباب هو كما قال الشيخ الرجوع إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والعودة إلى الكتاب والسنة، وخاصة أن السيرة حقيقة هي بيان السيرة هي بيان القرآن والسنة، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، لأنه يحمل القرآن عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه سمت همته فألف كتاب زاد المعاد. زاد المعاد جمع بين الناحية العملية والناحية العلمية التي هي مسائل أعمال القلوب كتقرير وبيان وشرح وإيضاح. أعطيه الأخ بكر. يتغير المعنى وبكر فوق تحت، معناته تجيز الذبح. فنفس الفعل،
فنفس الفعل لغير الله. وفي هذا الباب ذكر الذبح لله ولكنه في مكان يذبح فيه لغير الله.
هذه هي مناسبة السلام ورحمة الله، مناسبة الباب بالباب السابق. مناسبة الباب الباب السابق، إذا تأملنا الباب السابق ما هو؟ ما هو الباب السابق؟ الذبح لغير الله، الذبح لغير الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله. فهنا إيش قصد؟ هنا قصد الذبح لغير نفس الفعل ماذا؟ الشرك صريح، لأنه جاء فيه صرف عبادة لغير الله عز وجل وهي الذبح، فهي من باب ماذا؟ من باب المقاصد والغايات. هنا في هذا الباب ذكر الذبح لمن؟ لله، لكنه في مكان يذبح فيه لغير الله، وهذا فيه ماذا؟ فيه سد وسائل الشرك. الباب الأول فيه سد ماذا؟ منع ماذا؟ منع ما كان أساسا في صرف هذه العبادة لغير الله وهو الذبح نفسه. هنا منع ماذا؟ الوسيلة المؤدية إلى الذبح لغير الله عز وجل، أو مشابهة من يذبح لغير الله في مكان يذبح فيه، مشابهة من يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. واضح؟ منع مشابهة من يذبح آسما، منع مشابهة من يذبح لغير الله تبارك وتعالى. نعم، منع من يذبح لغير الله تبارك وتعالى، لكن لا يذبح لله في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى. نعم،
كمن يريد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للأصنام فلا يجوز أن تذبح فيه، لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال، وربما أدخل الشيطان في قلبه نية سيئة فتعتقد أن الذبح في هذا المكان أفضل وما أشبه ذلك، وهذا خطأ.
في الشيخ السعدي رحمة الله عليه كلام طيب في كتابه القول السديد على كتاب التوحيد، يقول عند بيان هذه الترجمة قال ما أحسن إتباع هذا الباب بالباب الذي قبله. الذي قبله قلنا باب، لا باب ماذا؟